مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا قرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلات، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
اختامنا صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختامنا صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الرحمن مبتدئا وبالصلاة على النبي مثنيا وعلى آله وأصحابه ومن يتابعنا مثلثا، أما بعد أيها الفضلاء أيها المشاهدون الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبكرمه على هذا الإنسان منحه العقل، وإن من فضائل هذا العقل أنه يستطيع أن يدرك المخاطر المحدقة بهذا الإنسان. إن الله عز وجل جعل أجرا لمن كف يده عن الإيذاء وكف لسانه عن الإيذاء وكف بصره أيضا وكف سمعه، وإن من الأجور العظيمة أيضا رجاحة العقل وكفه بالتغافل عن أخطاء الآخرين. لا شك أننا عشنا حلقة ماضية عن التغافل، واليوم نتكلم عن فنون هذا التغافل. كيف يمكن أني أعيش وأنا أرى أخطاء زملائي في العمل وأتغاضى عما يستحق التغاضي؟ وكيف يمكن أن أعيش في بيتي وأرى أخطاء من زوجتي، أخطاء من أولادي، أو أخطاء من أهلي، أو أسمع كلمات في بعض المجالس وأستطيع أنني أتجاوز هذه الكلمات وأحسن معها العبارة؟ كيف يمكن أني أرى أخطاء قد تقع أمامي علي في الأسواق أو في غيرها؟ وكيف يمكن أن أعيش؟ كيف يمكن أن العالم يربي طلابه؟ كيف يمكن أن المعلم والمعلمة يربون طلابهم؟ كيف يمكن أني أيضا أحسن فن الإدارة التي أنا أعيشها اليوم؟ فن الإدارة يحتاج إلى فن نفسي، يحتاج إلى فن عقلي، يحتاج إلى فن استراتيجي. كيف يمكن أن يترفع المدير عن بعض الأمور أن يتدخل فيها؟ كيف يمكن أيضا أن يتغافل الزوج عن بعض القضايا ألا يدخل فيها إكراما لمكانته وقدره؟ كيف يمكن أن تتعامل الزوجة مع أهل زوجها بالتغافل؟ كيف يمكن أن يعيش الإنسان مع حسد الأقران؟ قد يبتلى اليوم الإنسان بحسد من أقرانه، فإن إبليس قد أعلن العداوة فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته؟ فكيف يمكن أني أيضا أحب من مستوى البغضاء عندي في حياتي؟ البغضاء عندما يكون الإنسان متطاولا فيها، يعني عندك مشكلة مع زوجتك مو معناها أنك تحول البيت كله إلى بركان، عندك مشكلة مع أحد الأبناء مش معناها أن تصبح إنسان كريه للبيت كله، عندك مشكلة مع واحد من إخوانك مش معناها أنك تصبح مع كل إخوانك معادي، عندك مشكلة مع واحد مو معناها تهجر المناسبة كلها من أجل هذا الإنسان، عندك أنت حقيقة أزمة معينة. ولذلك هذا الأمر حقيقة في موضوع علم النفس يحتاج منا إلى يعني أن ندرك قاعدة مهمة جدا وهو التعويض العضوي. كيف التعويض العضوي؟ دعوني أشرح لكم هذه القاعدة المهمة جدا. يعني إنسان مثلا فقد البصر، تجد عنده طاقة أخرى يعطيها الله جل وعلا، السمع مثلا قوي، يعطيها الله الرجاحة في العقل، يعطيه قوة في الحفظ مثلا. تجد إنسان اليوم قد يكون عنده إعاقة مثلا حركية، ولكنك تجد هذا الإنسان سبحان الله العلي القدير لطيف مثلا، عقله مدبر، مفكر، مخترع، إلى غير ذلك. كيف يمكن أنت أيها الإنسان وأنت أيتها الإنسانة، أنت أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة، يمكن أن نعيش بالتعويض العضوي؟ التعويض في المشكلة، التعويض في النقص المعين الذي قد يصدر من الزوج أو يصدر من الزوجة أو يصدر من أحد الأبناء. ولذلك يعني قاعدة عندنا مهمة في الفقه، إذا بلغ الماء قلتين قال لم يحمل الخبث. كيف يمكن أن نحقق هذه القاعدة؟ ولذلك تابعوا معي اليوم هذه الحلقة بكل هدوء نفسي في فنون التغافل التي نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تحقيقها بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا عليه الصلاة والسلام قاعدة أيضا من أهم القواعد التي ينبغي لنا أن نعيشها، ألا وهي كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. خير الخطائين التوابون. كيف يمكن أني أنا أتعامل مع المخطئ يعني بذات الخطأ؟ لا أكره المخطئ، إنما أكره خطأه. أعيد القاعدة مرة ثانية، لا تكره المخطئ إنما اكره خطأه. يعني اكتشفت أن ولدي مثلا، نسأل الله السلام والعافية، يدخن، أنا ما أروح أكره الولد، أكره الخطأ اللي فعله. اكتشفت أن الزوج مثلا عنده بعض المخالفات، عنده علاقة مع بنات، عنده تقصير، عنده فتور في الحب، فتور في العلاقة، أنت تكرهين الفعل الذي يصدر من هذا الزوج، ما تكرهين الزوج كله وتبغضينه بغضا، لأنك يحتاجين أن تتغافلين عن الخطأ الجزئي للصواب الكلي. لذلك الإنسان يوازن. نحن مشكلتنا اليوم والله أني مثلا أكرهك الآن فأكرهك بالكلية خلاص، نسأل الله السلام والعافية. لذلك أصبحنا لا نفرق بين طرق العلاج التربوية وطرق العقوبات. يعني حتى الآن لما يسجن الشخص مثلا يعطى مكافأة ويعطى دعم ويعطى تحفيز ويعطى، أنا ما أكرهه هو، أنا حبست هذا راعي المخدرات بسبب سلوكه في المخدرات، أنا حبسته لأن عليه مثلا تزوير مثلا أو مشكلة معينة سببت له، لأن هذه المشكلة لها ضرر كبير ثاني، فأنا أحاول أني أعالج المشكلة. المريض أنا لما يعني أجعله مثلا الآن على السرير الأبيض في المستشفى عندي، هل معنى أن ذلك أن هذا المريض أنا أكرهه؟ لا والله، من حبي له جعلته في المستشفى عندي تحت الملاحظة، لأن عنده عضو من الأعضاء يحتاج إلى علاج، لكن باقي الأعضاء كلها سليمة، كلها إيش؟ سليمة. لذلك الإنسان يحتاج إلى أن يتغافل عن بعض حتى نفسه. يعني أعطيكم مثال، بعض صور الاكتئاب، يعني أذكر مرت علي حالات من حالات الاكتئاب عند الرجال وعند النساء، تجد يعني وظيفته طيبة مثلا وحياته مستقرة وكذا وكذا، ولكنه لا يحسن أنه ينتقل من حياة الاكتئاب إلى حياة السعادة. يعني لها أسباب طبعا كثيرة لا أستطيع أفصلها الآن، لكن لماذا أنا لا أتجاهل ويعني أنظر للمحاسن التي عندي، أنظر للمحاسن التي أنا أمتلكها في الحقيقة حتى أكون إنسانا سعيدا في هذه الدنيا. لذلك يقولون دائما أن التغافل فن لا تتقنه إلا النفوس الكبيرة. النفوس إيش؟ النفوس الكبيرة. يعني أذكر بالأمس مر علي موقف لمدير لإحدى الشركات، يقول صدرت قرار أنا بأن اثنين هذولي لازم نفصلهم ويغادرون البلد، يقول سبحان الله من الصدفة يأتي مدير الشركة، مدير الشركة العام، فيرى بيننا وبينهم نزاع، فماذا فعل؟ هو قال خلاص روحوا أنتوا الآن سكنكم وجهزوا أوراقكم مثل ما ذكر. يقول والله ما زعلني في الموقف ولا خطأني ولا أي شيء من الأشياء، وكأنه عاقبهم في الحقيقة. وسبحان الله مباشرة هو عقب ما صرفهم ركبني معاه بالسيارة وخذني في مشوار، وقال يا أبو فلان يا فلان ينبغي أن نحن نتعامل بالصبر وبالتريث وعدم العجلة في القرار. ويقول والله خلال ساعة غير مجرى الموضوع عندي كاملا، مع أنه أمامهم رفع قدري. اليوم الثاني استدعاهم في المكتب اثنين هؤلاء، وإذا به يعطيهم من الدروس ويعطيهم من الأمور أيضا ما كانت كفيلة. انظر الرجل الآن كم نحن بحاجة إلى الأب لما يرى بنته عندها مشاكل مع زوجها يعمل نفس الأسلوب. أنت لا تقف مع بنتك ولا تقف ضد زوجها، حاول دائما تكون منصف، يعني تغافل عن أخطاء، يعني أخطاء أزواج البنات في هذا الزمن، حاول تتغافل، حاول أنك تعيش بهذا الأمر. لذلك يقولون من فنون التغافل التظاهر بالغفلة، يعني أنت ما أنت غافل، كما قال وسيد في قومه المتغافل، يعني ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغافل. يوم أن تعيش أنت متغافلا، يعني أعطيك مثال بسيط، بعض البنيات اليوم تنحز تقول بعض الرجاجيل ما يقدرون ما يحترمون ما يحترمون الأبو، على طول أنت مباشرة قف مع زوجها وقل والله يا بنيتي ما رأيت منا إلا الخير. والزوج قد رأيت تقصير، انتبه معي، قد ترى تقصير في زوج بنتك. نصيحتي لا تعزز أخطاء زوجها أمامها. أعطي رسالة مرة ثانية، أيها الأب لا تعزز أخطاء زوج بنتك أمامها، لا تعزز. وأنت أيتها الأم لا تعززين أخطاء زوجة الابن أمامه، يعني يأتيك ولدك ويقول لك هالمرة كذا والحريم ذا الأيام كذا والبنات ابهم كذا ولا تسوي لي ولا تفعل لي، لا تقفين معه ولا تعززين الآن خطأها وتقولي أي فعلا مقصرة. لا، أنتم الآن في هذه اللحظة ما تستفيدون شيء من إقامة حرب، بل تغافلي عن أخطائها في حقك أنت. حتى نعيش سعداء ينبغي لنا أن ندرك هذا الأمر، ونسمي بسم الله مع الاتصالات، وهذه أرقام التواصل معكم. واليوم حقيقة أيضا عندنا اتصالات تم استقبالها يعني في مركز زاد الحكمة إلى قبل البرنامج، وأيضا هناك أسئلة مكتوبة سوف نعرضها بعد قليل. أم عبد الله مساك الله بالخير. نعم يا أم عبد الله، أم عبد الله أم عبد الله تفضلي، الصوت غير واضح، ما أسمع الصوت. تفضلي يا فاطمة، تفضلي يا فاطمة.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟ طيب
خير، الله يطول عمرك يا فاطمة.
يا شيخ موضوعي أنا مشكلتي مع الوالدة، يعني
كيف
اللي رسلت مشكلتي مع الوالدة.
مشكلتش مع الوالدة؟
إيه،
عسى خير إن شاء الله.
لا والله يعني شيخ الوالدة بعض الأحيان يعني تحصل تتش، يعني فمشكلتها دائما تحاول تناقرني حتى لو إني ساكتة، يعني إلا تبى تناقر أو شيء، يعني زي آخر مرة حصل الموضوع، يعني ما له داعي تبغى العود، فقامت وهاوشت وصارخت مدريش، قلت طيب يوم يا بعطيك يا بشري، قامت وضربت مدريش، فهمت إنه ما تبغاني أعطيها، فالنهاية أعطيتها إياه. يعني
أنت موظفة يا فاطمة؟
لا لا عاطلة.
طيب يعني طبيعة الوالدة بالضبط، ممكن تختصرين لي الموضوع ويكون واضح الكلام؟
إنه ما أدري، يعني حتى دائما أقول لها يا أمي الله يرزقني برك وكذا، يا أمي ساعديني إني أبرك، يعني دائما أقول لها يا أمي ساعديني إني أبرك، يعني لا تتمشكلين معايا وكذا، فتسكت، يعني ما تبغى. صوتك.
ابشري بالخير، تسمعين الجواب ان شاء الله. تفضل يا اخ عبد الله. ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ام عبد الله، حياك الله.
جزاك الله بخير يا شيخ.
الله يمسيك بالعافيه.
بالله يا شيخ ابغى اتكلم معك وابغاك تتحملني شويه بسؤالاتي وكل شيء، لان انا صراحه يا شيخ انا احس اني متضايقه وابغى اطلع لي بجواي شويه. يا شيخ انت تتكلم عن التغافل، يعني انا صراحه اشوف حاجات صراحه من زوجي وتصرفات يعني ما اقدر اني اتغافل عنها واتجاهلها، يعني تجاهلت بما فيها الكفايه، وانا صراحه نفسيتي تعبانه يعني ما ليلين ولا نهار نهار، يعني طول وقتي وانا ابكي، يعني ما ادري ايش الحل، هل هو الحل الانفصال ولا ايش؟ صراحه زوجي متزوج زوجه ثانيه وهو طول وقتي معاها، يعني حتى السفريه يا شيخ والله يسافر ياخذها لحالها، يعني ما يقول تمشين معاي ولا تبغين شيء ولا اي حاجه.
انت الاولى ولا الثانيه؟ انت
الاولى يا شيخ. بس انا من جد يا شيخ انا تعبانه نفسيتي صراحه مره، يعني ما ادري ولا اقدر ادخل احد من العوائل ولا اقدر ادخل اي شيء.
تسمعين الجواب يا ام عبد الله ان شاء الله، ابشري بالخير. تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسألك يا شيخ الله يحفظك، فيه إشكالية حصلت بين زوجتي وزوجة الولد، وبعدين زوجة الولد تكلمت عليها وقالت لها أنت كذابة وأنت الله يجزاك خير ومن هالكلام، يعني كلام بذيذ سيء.
شو السبب كان يا أستاذ أحمد؟
السبب انه الحرمة هذه عندها ولد مريض ومهملة في علاجه، في وقت العلاج، في نظافته، في كذا، فالجدة يعني زي ما تقول منحرقة عليه يعني، فهي ما تبغى الكلام هذا يعني، تقول خلوني يعني ما اعطيه الدواء ولا اعطيه لكم شغل، شيء يخصني انا وولدي. فالمهم انها في النهايه يعني وصلت لانها تكلمت عليها على خالتها وسبتها وكذا، اضطرينا الحقيقه ان يعني اكلم الولد انه ياخذ زوجته ويتوكل على الله من عندنا من البيت. طبعا ساكن في مدينه غير مدينتنا، قلت له لو جيت الرياض ولا شيء الله يرحم والديك خذ لك شقه لا تدخل بيتنا. الان الاشكاليه في الام اللي هي الخاله لي، تقول والله ما ارضى عنها حتى ترد اعتباري هي واهلها. فوالله انا شبنا يا شيخ بين زوجة الولد وبين يعني ام العيال.
يعني انت الان انت صرت بين نارين الان، ها؟
اي والله، هذه تقول والله ما ارضى عنها ولا يعني اكلمها ولا حتى ترد اعتباري هي واهلها.
اقول
واحنا والله ما نبغى ندخلها لها في الموضوع، يعني حلنا الموضوع اللي عندنا والولد طلع من المكان اللي هو فيه مشى. والله ما ادري ايش اسوي يعني، فما معنى الله ثم انت يا شيخ
تشكر ان شاء الله. طيب. تسمع الجواب ان شاء الله، تسمع الجواب. بس بقول لك شيء يا اخوي احمد. اخوي احمد معي؟ انقطع اتصاله؟ طيب. طيب خلونا ناخذ الاتصالات هذه. اختي فاطمة تحكي لنا مشكلة في حقيقة، وهي طبيعة الوالدة في طبيعتها، و يعني ما ادري، انا ودي اوجه رسالة الى امهاتنا في الحقيقة، اقول الامهات والاباء ايضا، ساعدوا اولادكم على بركم، حاولوا تكونون رفقاء بهم، لا تدققون على اخطائهم كثير، حتى لا تكونون أيضا لحوحين جدا في طلباتكم، بالذات أيضا البنيات اللي داخل البيت، خصوصا اللي صار عمرها في العشرينات مثلا أو أكثر، ولا أيضا لم ييسر الله عز وجل لها مسألة الزواج وما يتعلق بذلك. فأنا حقيقة أنصح الأمهات أن يكونون رفقاء ببناتهم، لا تدققين كثير عليها ولا تخسرين ود البنت، ترى البنت رحيمة في الحقيقة، رحيمة جدا، لكن ربما تكون بعض الأمهات عاشت تاريخ من القسوة مثلا، أو عاشت أجواء من التربية الماضية مما جعلها تكون بالطبيعة هذه، الإلحاح، يعني التقصي في الأمور، عدم الرضا على البنات أو عدم الرضا على كذا. ويعني لابد أننا نحاول قدر المستطاع. لذلك أقول لحق فاطمة أيضا، يا فاطمة تغافلي عن أخطاء الوالدة ولا تدقين معها. أنا ودي أقول حق فاطمة وحق كل بنت رسالة مهمة جدا، تعاملوا مع أمهاتكم كتعامل الطبيبة مع المريضة. الطبيبة تعطي المريضة العلاج أو الإبرة أو غير ذلك وتصبر على كلماتها وأنينها وربما ترفض، لكنها تؤمن أن العلاج بهذه الطريقة هو النافع. فبعض الأمهات اليوم تحتاج إلى علاج بالتغافل، علاج بالصبر، علاج بالخدمة، علاج بالرعاية، علاج بالبر، علاج بكل الوسائل حتى نصل بإذن الله إلى قلوب الأمهات. ولذلك أقول للأبناء، الطريق إلى قلب الوالدين قد يكون بخدمتهم، قد يكون بطاعتهم، قد يكون بالدعاء لهم، قد يكون بشكرهم، أن اشكر لي ولوالديك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لماذا أنت إذا قابلت الوالدة جزاك الله خير، الله يبارك لك، الله يطول بعمرك يا ميمتي، الله يطول بعمرك يا أبوي، الله يوفقك، الله يجزاك خير، لماذا إذا رأيت من والدك أي خدمة، يعني ركبت السيارة اللي شاريها أبوك وأبوك وياك، شكرا قل لي وبجزاك الله خير على هالسيارة، يعني جوال شارى لك أبوك جوال وانت تتكلم بالجوال وأبوك يناظرك وهو جنبك، قل يبا الله هذا من خير الله ثم من خيرك، الله يجزاك خير يا أبي، والله رأيت أي نعيم من النعيم الذي كان بعد الله عز وجل سبب فيه الوالد أو الوالدة، لماذا أنت لا تدخل إلى قلوبهم بهذا، أن اشكر لي ولوالديك، اشكرهم. لذلك هل تدرون أن الذين ينتقدون الآباء والأمهات، بعض الناس ينتقد أبوه وأمه أمام عمامه وأمام خواله، بل ينتقد أبوه وأمه أمام زملائه، إذا سكر من السماعة الهاتف قال هل أبو هذا. وبعض البنيات تتكلم عند صديقاتها عن أمها وتنتقد، كم من أم تكلمني مجروحة تقول أسمع بنتي من خلف الباب تكلم صديقتها وتتكلم عني بالانتقاد، أمي فيها وأمي فيها وأمي فيها وأمي فيها. أنا أقول بكل صراحة رسالة إلى الأبناء والبنات، لا تنتقدون الآباء ولا تنتقدون الأمهات، قد يمرون ببعض الظروف اليوم التي لا يستطيعون أن يكدرون خواطركم بها، قد لا يستطيعون. أم قبل البرنامج اليوم تكلمني في استشارة تقول والله العظيم اليوم دخل أبو العيال في السجن بسبب أمور مالية، تقول والله حالتي أنا الآن اليوم حالتي مو طبيعية، المرأة تبكي تقول حالتي الآن عيالي، الولد يقول ماني بدارس والبنت تقول كذا، شقول لهم شتكلم لهم؟ ترى بعض الناس يعيش أزمات داخلية، أزمات صعبة جدا. لذلك أنا أقول حقيقة لابد من الأبناء أن يرفقون ببعض بآبائهم وأمهاتهم، وقد يمرون ببعض الظروف الصحية والنفسية والمعيشية والمالية والاقتصادية إلى غير ذلك من الأشياء، لابد أن نحسن التعامل معهم والرفق بهم. ولذلك دائما يعني بعض البرامج تقول لك أسمعنا صوتك مثلا، أنا أقول لماذا لا تسمع والديك صوتك بالدعاء، صوتك بالثناء، صوتك بالاستفسار عن حالهم، الاطمئنان عن صحتهم، حسس أبوك أنك إذا اتصلت عليه تتفقد صحة، شلونك يبا اليوم، كأني شايفك تعبان البارح يبا، كأني يما شفتش البارح تعبانة، سؤال. لا تجعل اتصالك على أبوك فقط من أجل الأمور المالية أو المشاكل الأسرية، عندك مشكلة كلمت أبوك، عندك مشكلة كلمت أمك، هذا ينبغي لنا أن ندركه. ولذلك أنا أقول حق فاطمة، يا فاطمة، وأقول حق كل بنية وكل ولد حقيقة، كونوا رحماء. أخوي أحمد جزاه الله خير، يعني بقول لك شيء مهم ولا تزعل علي، أنت صرت الآن عانك الله في موقف محرج، زوجة الولد الآن جاءت وتلفظت على من؟ على أم زوجها، حلو؟ أنت الآن بكلامك أنت اللي قلت الآن أن زوجة الولد عندها ولد مريض، عندها ولد مريض أو معاق أو ما شابه ذلك. طيب شوف أنا ما رايح أقف في صف زوجة ولدك ولن أقف في صف زوجتك، أنا بقول لك الذي حقيقة يعني أدين الله عز وجل به. كل من عنده مريض، كل من عنده مريض، كل إنسان عنده مريض، أبوه مريض، أمه مريضة، ولده مريض، بنته مريضة، زوجته مريضة، الزوجة زوجها مريض، لا تكثرون عليه الانتقاد، لا تنتقدون. الله ما هو بقايم بأبوها، الله ما هو بقايم بأمها، الله ما هو بخادم كذا، الله اللي ما هو بمعالج ولده، الله الزوجة هذه مهملة هالولد المريض، ما هو أنت لا تعيش مع المريض 24 ساعة، اسأل الذي يعيش مع المريض 24 ساعة. ولذلك أنا أخطئ زوجة الولد، أخطئها في الذي فعلته من رفع الصوت والكلام الجارح، لكنها مسكينة ذهبت فهو كظيم، يعني مكظومة قلقة مضطربة، يعني هي عندها مصيبة وزادت عليها المصيبة مصيبة من كثرة لوم الآخرين عليها، من كثرة لوم الآخرين عليها. أنا ما أنسى ذاك الموقف، في يوم من الأيام جاءني أب معه ولده، الولد عمره تقريبا كان 14-15 سنة، ولكن الله عز وجل رزقه طول وعرض، هذا الموقف أمامي أنا صار. المهم فجاءني الأب لعلاج هذا الولد، المهم سبحان الله عنده فرط حركة مع شيء من التوحد مع شيء مش طبيعي، الأب مو بقادر يسيطر على هالولد. والله يا جماعة الخير أن أمامي أخذ أبوه وجلس يمد يده عليه يضربه، أمامي الموقف، قمت مباشرة سبحان الله أكف الولد عن الأبو، أكف الولد هذا عن الأبو، ما أدري إيش قال الأبو كلمة معينة أو كذا، ما تمالك الولد إلا قام يضرب في الأبو، طبعا الأبو قوي أيضا وكف أذاه. المهم تعجبت والله العظيم من ذلك الأبو، لم يضرب الولد، لم يقابل ضربه بضرب، لم يعصب، بل إنه أخذه وضمه. أخذه وضمه. المهم انتهت جلسة العلاج وأنا لا يزال في بالي أبي أعرف الأبو هذا لماذا تصرف هذا مع هذا الولد النهائي. المهم قلت له أنا بسألك سؤال، أعجبت يعني أعجبني تصرفك حقيقة، أنك نقلت المشاعر السلبية في لحظة اللي يغضب منها أي إنسان إلى مشاعر إيجابية مليئة بالعاطفة والحنان. قال لي والله يا شيخ شو أقول لك، حقيقة هذا ولدي، واحد هذا ولدي، اثنين أنا عارف أنه مريض، اثنين ثلاثة شو أسوي له، يعني أنا لو ضربته شو النتيجة، شو النتيجة؟ لذلك نحن بحاجة إلى فعلا أن ندرك ما هي النتيجة. يا الله طيب ناخذ الاتصالات لا يزعل العين، تفضل يا حور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي بنتين.
أيوة.
واحدة 13 واحدة 14.
أيوة.
يعني ما أعرف كيف أتعامل معاهم ومع أبوهم، يعني أبوهم إذا يبى شيء يخاصمني أنا يعني، وإذا هم تلتين قاعدوا مع بعض يقعدوا يتكلموا على أبوهم ويخرجوا كل اللي في نفسهم قدامي.
يعني يتكلمون عليش أنتي؟
يتكلموا على أبوهم أمامي، يعني يقولوا أبونا وأبونا وأبونا، يعني كل يوم في الصباح إذا راح المدرسة يقعد يصرخ عليهم ويخاصمهم، يقول لهم أنتوا تتأخروا، أنتوا أنتوا أنتوا، يقولوا إحنا نروح المدرسة وإحنا زعلانين ومنكدين. وإذا جيت يعني أصلح بينهم يقول لي صح كلامك وزي كذا، واليوم الثاني ولا الثالث يرجع يعيد نفس يعني الكرة. وإذا جلسوا معاي يقعد يتكلموا عن أبوهم، ويعني ما هو عاجبهم تصرفهم أبدا. إذا جيت تكلمت معاهم إنه هذا أبوكم هذا، وإذا جاء هو ويتكلم ويفتح الموضوع يقوم يضحكوا معاه ويتكلموا، يعني بس يغزوني أنا بس، وقت أبوهم ما يجي يقوم يضحكوا ويتكلموا. ما أدري هل هم يعني يبوا يستفزون، يبوا يسووا مشكلة بيني وبينه، ما أعرف لهم يعني، أستغرب من حركاتهم يعني.
يعني أنت ينقلون له الشيء واللي يسوونه قدام أبوهم شيء؟
أيوة، لما أجي أنا أتكلم عليه أقول له ليه توت كذا وليه وليه وليه، إذا جاء واجههم وكلمهم يضحكوا معاه، يعني العصبية والكلام كله يروح في ذاك الوقت ما وأنا أكون زعلانة عليهم، ما أبغى يعني كذا التعامل مع أبوهم يعني.
يعني سمعيني يا أستاذ حور، يعني هم يعني يفرغون لك أنت الكلام، لكن الأبو يتعاملون معه بمعاملة أخرى.
أيوه بالضبط.
يعني سؤال ثاني، يعني هل هم الخوف من الأب يجعلهم بهذه الشخصية؟
والله أنا نفسي أعرف.
شلون أنت تعرفين عيالك؟ عيالك ذول
يعني هم يعني هم
عيالك الآن، أنت ما عرفتي شخصياتهم؟
يعني هم انا هذا اللي مستغرب منه، يعني كيف تتكلموا معايا كذا ولما تيجي عند ابوكم تضحكوا ما يبوا يبينوا له انهم هم زعلانين منه ولا يعني.
طيب
ما
انت الان لما يحكون لك مشكله تتفاعلين نفسيا معهم على طول؟
احيانا يعني اتفاعل اذا زعلت عليهم، يعني مثلا يجي يقولوا بابا خلانا نروح واحنا منكدين، صرخ علينا قال لنا انتوا تتاخروا عن المدرسه وانتوا يعني أشياء، يعني يقول لهم هم رايحين المدرسة وأنا أزعل، أقول لك حرام تخليني أروح بهذه النفسية يعني.
تسمعين الجواب إن شاء الله يا حور، سمعين الجواب.
وهم وهو أبوهم يعني كمان يرفض عنهم أشياء كثيرة خير لهم، وهم ما يحبوا هذا الشيء، فلذلك يقعد يتكلم عليه من وراء.
تسمعين الجواب إن شاء الله، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل يا أخت زينب. زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
آمين، وجزاك الله خير.
الله طيب أيامك في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين يا رب.
طيب النفوس.
نعم.
بغيت أستشيرك.
تفضلي.
الله يرضى عليها. أنا عاملة معاملة حسنة وطيبة.
عندك إيش؟
عكس ذلك. نعم.
عندك إيش؟
عندي أخت.
زوجة.
ايوه، وعامله معامله حسنه وقبلها الخير كثير، وهي تعاملني تظن في الظن عكس المعامله اللي انا عاملها هي، ومحتار فيها كثير ودائما افكر فيها كثير.
هي اكبر منش ولا انت اكبر منها؟
اصغر مني. هي اصغر مني.
هي اصغر منش؟
ايوه.
انت ربيتيها ولا خدمتيها؟
لا ما ربيتها، لا ما ربيتها، ابويا زوجها وهذا بس. يعني حساسه مره، حساسه، واتمنى يعني اعامل المعامله الحسنه وراعي ظروفها وزي كذا، بس ما زالت انها كل ما لها تزيد نفسيتها وتزيد كلها فلان وفلان وفلان، وانا اللي يعني احب اني اعامل المعامله الطيبه دائما، وبرضه يعني تسيء يعني سبحان الله وتظن عكس المعامله اللي انا عاملها فيها، وهي تسيء سبحان الله كمان امها زوجة ولدي.
بشر بالخير ان شاء الله، بشر بالخير.
الله يبشركم بالدنيا واخره. الله يبشركم دنيا واخره.
امين امين. حياك الله ام فهد. تفضلي يا ام فهد.
اي
طيب. يا اخت زينب وام فهد، ادعوا حق المخرجين والمصورين، تراهم يحسدوني انكم دعيتوا لي.
ربي يوفقكم يقوم معاكم ان شاء الله.
اقول ادعوا لهم، تراهم يعني حساسين بعد، حتى هم صراحه حساسين صاروا.
الله معاكم ان شاء الله.
تفضلي.
السلام عليكم.
أيوة. السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أم فهد.
الله يبقيك إن شاء الله. بس أسألك يعني أنا عدتي، يعني لما توفى جوزي كنت معاه في المستشفى حوالي سنة تقريبا بين مستشفيات وكذا، وتوفى، ولما توفى خرجت على بيت أهلي، قعدت في العدة شهرين وعشر أيام، بعدين كملت عدتي في بيتي، جيت بيتي عشان تعرف سنة غايبة عنه، وما عندي يعني ولدي ميت وبنتين عندي ومعاي شغالتي، فما ادري يعني فيها شيء ولا لا.
ابشري بالخير. اول شيء عظم الله اجرك.
جزاك الله خير.
واسال الله جل وعلا ان يغفر لزوجك.
امين يا رب. امين.
واسال الله ان ياجرك خير في مصيبتك.
الحمد لله الحمد لله.
أسأل الله أن يخلفك خيرا وأن يجعل أبنائك قولي آمين قرة عين لك.
آمين آمين إن شاء
الله. أسأل الله أن يجعلهم قرة عين لك تسعدين بهم وتفرحين بهم وتطمئنين بهم.
آمين الله يجزيك كل خير إن شاء الله.
وأسأل الله أن يجمعك بهذا الزوج في الجنة قولي آمين.
آمين آمين أجمعين يا رب الله يسلمك يبارك فيك. بعدين يا شيخ يعني سألت عن العدة قال لي كير ما يجوز إنك يعني تتنقلي بس الوالدة عندي طريحة الفراش يعني تعبانة كانت قبل
أنت ينفهد انتقالك أيوة. كان لحاجة انتقالك لحاجة
ايوه
اي أيوة والانتقال لحاجه ما فيه شيء يا ام فهد.
طيب والحين عشان في بيتي عشان غايبه عنده سنه ورجعت رتبت كل شيء بس يعني كل فتره اروح اشوف الوالده عشانها طريحه الفراش فيها مشكله؟
والله قدر ما تستطيعين يا ام فهد ان تلزمين يعني مكان الاحداد الله يطول عمرك الا يكون أيوة. خروجك هذا امرا لا يقوم به احد غيرك.
ما عندي إلا غير أنا يعني وبعدين أروح أشوف الوالدة لأن هي مع أهلي مع أختي مع كده بس عشان الله لا يقدر لو سلها شيء أقعد تحرق في قلبي إني ما سلمت عليها وشفتها وهي قلبها علي.
خير إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يجزيك وبعدين أبغى رقمك يا شيخ.
أي خذي الرقم يطلع لكم هاتف المكتب على الشاشة الآن.
جزاك الله خير.
أقول هاتف مركز زاد الحكمة يخرج أمامكم الآن على الشاشة.
يجزيك كل خير.
حياك الله يا أم فهد حياك الله. طيب اختنا ام عبد الله حكت مشكله ايضا في قضيه الزوج وانها تمر بازمات نفسيه. انا ودي حقيقه اوجه رساله وقد جاءني هذا السؤال اليوم وهو سؤال يتكرر ايضا يعني دائما يتكرر. السؤال يقول زوجي دائما يهددني بالتعدد. انا بودي اقول لكل امراه يهددها زوجها بالتعدد لماذا يهددك؟ لماذا يرغب بالزواج عليك؟ ودائما الحريم جزاهن الله خير يستدلون بخديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بودي أن أقول لكل امرأة هل أنت في الحقيقة آزرت الزوج كما آزرت خديجة؟ هل أنت آويتيه من الشهوات من الملذات من المحرمات من كل شيء كما آوت خديجة؟ هل أنت رعيت هذا البيت وقمت به أحسن قيام ورأى منك أحسن الطيب وشم منك أحسن الطيب ورأى منك أحسن المنظر وأحسنت الاستقبال معه؟ هل أنت في الحقيقة أحسنت أسلوب الدعم النفسي اللوجستي مثل ما يقولون لهذا الزوج؟ يعني عائشة خديجة رضي الله عنها قالت والله لا يخزيك الله أبدا. الزوج اليوم يحتاج لهذه الكلمات. أنت ما شاء الله خيرة الرجال، أنت أفضل الناس، أنت أجمل رجل، أنت أحسن إنسان، أنت أبدع إنسان، أنت أميز إنسان، أنت يحتاج مدح، يحتاج ثناء، يحتاج تعزيز إلى هذا الرجل. بعض الحريم اليوم تقول لي زوجي يهددني، زوجي أخذ علي، زوجي أهملني. أهملش لأنش إنسانة لوابة، لأنش إنسانة حنانة، لأنه إنسانة ما يرى منك حتى مكياج ولا طيب ولا عطر ولا يرى منك شيئا. يعني لماذا لا تحسنين فن حتى استقباله في بيته، استقباله في توديعه، استقباله بحفاوته، إكرامه النفسي؟ يعني خديجة رضي الله عنها أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آوته، وقفت معاه بمالها، دعمته، ساندته بمالها، ما هي منت عليه أنا أعطيتك، أنا سويت لك، أنا ساعدتك، أنا سلفتك، أنا كذا. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى إدراك هذه النقطة التي هي من أهم النقاط في الحقيقة حتى نوجد امرأة زوجها لا ينظر إلى غيرها. يعني دعوني أعيد يعني لكم هذه القاعدة التي تعتبر من أهم القواعد المهمة. يعني وهي ماذا؟ أن الزوج اليوم يحتاج في الحقيقة من زوجته أن يجد منها مأوى إلى بيته. لماذا توصف المرأة بأنها سكن؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا توصفين أنك سكن أنت؟ أنا رجل وكل رجل أتكلم على لسان كل رجل إذا أراد أن يرى يريد أن يرى امرأة. لا تجعلين وظيفتك أهم من زوجك. أعيدها مرة ثانية، لا تجعلين وظيفتك أهم من زوجك، لا تجعلين المناسبات واللقاءات أهم من الزوج، لا تجعلين زينتك للناس ليست للزوج، لا تجعلين اهتمامك بصديقاتك ولقاءاتك وقنواتك في قنوات التواصل أهم من الزوج. حاولي دائما تتغافلين عن أخطائه، عن زلاته، عن هفواته، وتنظرين إلى حسناته. إذا أردت استمرار حياة زوجية كوني سكنا لهذا الزوج في الحقيقة، كوني مرآة يرى فيها أحسن صورة جمال. تكلمني بعض النساء وتقول زوجي إذا راح السوق يناظر، زوجي إذا رحنا منتزه ولا بحر ولا كافي شوب ما غير يطالع، زوجي. أنا أقول لك زوجك غلطان، والذي يفعله خطأ ومعصيه ولا تجوز، لكن أنا بسألك أنت، مو هو باليوم، مو باللحظة هذه اللي أنت فيها مع الزوج. لا تجعلين التي على الشاشة بهذه الزينة تكون أجمل منك، لا تجعلينها أجمل منك. يلا يا أم خالد تفضلي. أم خالد
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أم خالد، حياك
الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك يا أم خالد،
يعطيك الله العافية إن شاء الله.
اللهم آمين.
بالله يا شيخ بعلق على كلامك قبل شوية عن الأزواج والزوجات بالعدل التعدد. يا شيخ أنت ثنيت كل كلامك على الزوجات، يعني إيش طيب وش دور الزوج؟ يعني ليش الزوج طيب حتى هو ما يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني رغم أنه كان يحب خديجة أفضل من زوجاته كلهم فوق هذا، بس كان يعدل بينهم ما يفضل أي واحدة فيهم. يعني ليش يعني الانتقادات كلها بس للنساء؟ يعني الرجل عادي أنه يهمل الزوجة وأنه يكون مع زوجة ثانية ويترك هذيك معلقة وما يهتم فيها ويطلع غيرها ويمشي غيرها وهذيك لا لا، لازم فيه ممكن تساوى بين الاثنين. يعني ما شبه كل شيء على المرأة، يعني أدري حتى لو المرأة كانت مقصرة، يعني حتى الرجل له دور بالشيء ذاته. يعني ليش ما يقوا حتى هم يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ دم حين حتى حين بنقتدي بخديجة على سيدتنا.
بشري بالخير. أنا أبغى حقيقة هذه الأسئلة، عرفتي يا أم خالد؟
نعم.
أنا أبغى الأسئلة هذه، جزاش الله خير. لكن أنا يا أم خالد أنا خليني أناقشك، إيش رأيك؟
أبشر.
شوفي أنا في اللي تقولينه كله معاكي، حلو ولا لا؟
حلو.
لكن شوفي يا أم خالد، سبحان الله، وخلق منها زوجها ليسكن إيش؟
إليها.
أبيش يا أم خالد، أنت امرأة الآن، الرجل إذا ما وجد السكن في البيت، إحنا دائما نقول الرجال ما يقعد في البيت، الرجال كله معصب، الرجال، طيب ليه ما نسأل ما هو السبب؟ صح ولا لا؟
صح.
ليه ما نسأل ما هو السبب؟ ما الذي جعله يكون بهذه الطريقة؟ الرجل، بقول لشياب بكل صراحة، الرجل سبحان الله الكلمة الطيبة تسحره، النظرة الجميلة تسحره. دعينا نتكلم عن لغة العيون، لغة العيون. يعني بعض الرجال يستشيرني، يعني أنا بحبسش معي على الخط عشان أتناقش معاش. أنت طيب. متزوجة الظاهر، واضح أن زوجك. أيوة. معدد. ها؟
أيوة زوجة أولى. أنا
أنت أولى ومهملة. ها؟
يعني
شوفي يا أم خالد، ممتاز، يعني أنت مناسبة الآن للنقاش. شوفي يا أم خالد، بقول الشيء، أي رجل في الحقيقة يحتاج لغة العيون من زوجته، لغة العيون، اللغة الناعمة، اللغة المؤثرة، اللغة الساحرة، اللغة الجذابة، اللغة التي تكسب القلوب في الحقيقة. لكن بجاوب على سؤالك بكل صدر رحب بإذن الله تعالى، حلو؟
حلو.
بجاوب بكل صدق، بكل صراحة، أن أنواع من أنواع الظلم التي يمارسها بعض الرجال، قد يكون مصلي وقد يكون طائع وقد يكون صوام وقد يكون قوام، لكن يمارس نوع من أنواع الظلم، أجارنا الله وإياكم، ويمارس نوع من أنواع بخس حقوق الناس. تعذيب النفوس.
هذا نفس الشيء يا شيخ، زوجي أنا ملتزم شايف ومطوع يعني يصلي ومحافظ على الصلاة، فوق هذا كله يعني ما أدري شو أقول، يعني فوق هذا كله ما يعدل.
لكنه لا يعدل، لكنه أنا بسأل السؤال، تعتبرين أنه ظالم ولا مو ظالم؟
صراحة أعتبره ظالم.
تعتبرين أنه ظالم؟
بس إذا ناقشت يا شيخ يقول لا تطلبين شيء مو لك، يعني أنا استغرب يعني إيش كيف ما أطلب شيء مو لي مو حقي؟ خلاص إذا ما تعدل بالشيء الحاجة الكبيرة طب اعدل بالشيء التافه، يعني بالأمور العادية مثلا طلعات وخرجات ومستمشية وسفرات.
تسمعين الجواب يا أم خالد بإذن الله.
يعني ليش التعليق كله على النساء؟ يعني حتى الرجال يا شيخ ظالمين ظالمين.
بشري بالخير يا أم خالد إن شاء الله. والله خلوني ببدأ باتصال أم خالد حقيقة لأنها أثار عندي شيء مهم جدا. أنا ودي أقول حقيقة، يعني لماذا لا يحسن الرجل إذا الله عز وجل وفقه بالتعدد إلى أنه يصنع سعادة في كل بيت؟ كيف لا يصنع سعادة في كل بيت؟ يا أخي الكريم حسس نفسك أنك تنتقل من جنة إلى جنة ومن بستان إلى بستان، واتفق مع حريمك كلهم، تعال قل لهم تعالي أنت، تعالي يا أم خالد، تعالي يا أم صالح، وتعالي يا أم سليمان، تعالي يا أم سعد، واجلس مع هذه وقل لها شوفي، اشرح ورقتك كاملة، قل تعالي أنا أبقى أصنع سعادة، اليوم اللي أنا عندك سوف أنسى جميع الناس، واتفق معها، أعطي كل ذي حق حقه، أعطي حقها من المبيت، حقها من النفقة، حقها من السكن. البعض الله يجزاه خير، بعض الإخوة مسكن الأولى في بيت على قولة أهل الحساء يقولون بيت قرقور، يعني بيت يعني صغير جدا أو شقة صغيرة أو حياة بسيطة، ولكنه إذا تزوج الثانية سكنها في قصر. يوم من الأيام كلمتني زوجة تقول أثري أنا طول هالسنين وأنا عايشة معه وأفكر ما عنده فلوس ولا عنده فلوس وكله يصيح ما عندي فلوس، بس تزوج الثانية وتغيرت الدنيا. ما أدري أنا إن الفلوس تطلع مع الثانية ولا إيش القصة. تقول الرجال أنا لي كم سنة في الحقيقة أريد أني يعني أغير أثاث بيتي ماني بقادرة، وكل صبرة عليه، كل ما جينا بنسافر قلت له والله خلنا نجمع علشان نبني الدور الثاني ولا الدور الثالث للعيال ولا نبني عمارة للعيال، وأتفاجأ إلا الرجال أثرى عنده فليسات وعنده وعنده كلها طلعت، تغير الرجال عن بكرة أبي. بعض الرجال يفضح نفسه بنفسه، يفضح نفسه بنفسه. طيب يا أخي الكريم أكرم بيتك الأول، أكرم بيتك الثاني. الأمر الثاني، يأتيني بعض الرجال يقول والله عيالي متخاصمين من الأولى ومتخاصمين من الثانية ومتخاصمين مع عيال الثالثة مساكين وهم صغار، يعني بعض الناس يتزوج الثالثة ويكونون هو في عمر 60 مثلا أو أكثر وعيال الثالثة صغيرات بو 8 بو 4 بو كذا، وخايف إن الآن عليهم. طيب بقول لك شيء يا أبو خالد، أنت اللي زرعت العداوة، أنت اللي زرعت العداوة هذه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عن رعية البيت الأول ورعية البيت الثاني ورعية البيت الثالث؟ أنت أيضا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أولادكم من الأولى وأولادكم من الثانية أولادكم من الثالثة أولادكم من الرابعة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا رحت عند هذولي والنسم وأسعدهم، ولا رحت عند هذولي مو بتصير أمير عليهم وكل ضرب فيهم وجلد فيهم، ولا رحت عند بيت الرابعة مش تقعد تقارنهم بالأولى ولا تقعد تقارن بالثانية. أخي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كلهم، أيضا اتقوا الله واعدلوا بينهم في السفر، سفرت بيت الأولى السنة هذه سفر بيت الثانية السنة الثانية، سفر السنة الثالثة بيت الثالثة، يعني وديتهم كذا ود الثانية، وديت هذه كذا ود الثالثة، الله يجزاك خير عطيت هذه مكافأة عطل بعد مدة مكافأة للثانية، أولدك من الثانية أيضا كذلك. لا تجعل يعني للأسف الشديد يصبحون أولاد الثانية وأولاد الثالثة أفضل من الأولى، والأولى أولادهم الكبار، أنت تعادي أولادك الكبار اللي أصبحوا رجال في عمرك وفي سنك. لذلك قد يزعل علي بعض الرجال الآن من خلال اتصال أم خالد، لكن هذا حقيقة الموضوع كنت أريد أن أتكلم عنه. ولذلك سبحان الله نحتاج إلى زراعة هذا الأمر. جاءني استشارة في المركز اليوم أيضا لا أنسى الحديث فيها، وهي نوع قريب من كلام أم خالد. زوجها متزوج، الثانية هي الثانية وطلق الأولى، ثم الثانية تربي أولاد الأولى، وهذا منتشر كثير. طيب لماذا أنا لا أربي في أولادي من الأولى أن يحترمون الثانية التي ربتهم واعتنت فيهم؟ بعض الرجال يصبح سلبي رفقا بالأبناء من الأولى، ربما لا يبخس حق الزوجة الثانية، وكان الأولى في الحقيقة أنه يكرم الثانية إذ رأت أولاد الأولى ويحسن إليها ويكافئها ويشجعها ويعينها في الحقيقة، بل يربي عند الأولى عند أبناء الأولى الاحترام للثانية. الأمر الآخر وهي سؤال مهم جدا حقيقة، يعني ذكرته الأخت زينب، وهو سؤال ما يغفل عنه بأي حالة من الحالات، يعني وهو عندما تتعامل الأخت الصغيرة مع الكبيرة بهذا الأسلوب الاحتقار، السوء، سوء الظن. يا أختي أنا بأقول لكل أخت حافظي على أخويتش، حافظي عليها، إن أخطأت اغفري لها، إن زلت اغفري لها، إن أساءت إليك سامحيها، ترى هذه أختك، والله هذه أختك. اسألوا البنات اللي ما عندهم خوات، اسألوا الأخوات اللي ماتت خواتهم، اسألوا بعض النساء اللي الآن ما عندها أخت، أنت عندك أخت، اغفري زلتها وتعاوني معها وتآلفي معها، وكونوا واضحين وكونوا صادقين. وأنصح الكبيرة أن ترفق بالصغيرة، كوني لها أما، كوني لها رحيمة، كوني عليها عطوفة، شاركيها كل شيء، عيشوا بسعادة يا أخوات. أنا أنصح كل الأخوات اليوم، تحاسد بين الأولاد بعضهم مع بعض، وتحاسد بين البنات بعضهم مع بعض، والمخرج يقول لي الحلقة انتهت. لذلك أقول بكل صراحة لابد أننا نحسن أن نتغافل عن أخطاء أخواتنا، تقصير أخواتنا، حتى نصنع السعادة بإذن الله تعالى. اللي ما جاوبنا عليهم يعذروننا ويسامحوننا ويغفرون لنا. وأقول لكم جوال مركز زاد الحكمة يخرج أمامكم، وهاتف الاستشارات موجود أمامكم أيضا كذلك، ونستقبلكم في كل وقت. ونسأل الله أن يجعل هذا البرنامج مبارك. أشكر من اتصل، أشكر من تواصل، أشكر من دعا، أشكر من أخرج الحلقة وصورها وحضرها وتابعها وشاهدها. هذا برنامج المستشار الأسري يطل عليكم كل ثلاثاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكور يا ابو بشت والفين ترحب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبوي وأخوي.